بس هعمل مقدمة بسيطة كده عن حياة القديسين بصفة عامة. أول حاجة تلفت نظرنا كلمة عيد. يعني إيه عيد أبو سيفين؟ الآباء القديسين دول قضوا حياة على الأرض كلها تعب وكلها جهاد، وزي ما أنتم عارفين القاعدة المعروفة أن في العالم يكون لنا ضيق، وأن كل إنسان مطالب بأنه يدخل من الباب الضيق ويمشي في الطريق الكئيبة، وأنه بطاقات كثيرة ينبغي أن ندخل الملكوت، وأيضا أن جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. لكن هل الضيقات والألام والصليب والحاجات دي كلها هي كل حاجة؟ نشكر الله أن هذه الآلام والضيقات هي لفترة محدودة، فترة مؤقتة، ويأتي وقت تنتهي كل هذه الأمور وينتقل الإنسان إلى حياة أخرى، ويوم انتقاله يبقى يوم عيد. عيد أبو سيفين يعني إيه عيد؟ اليوم اللي فيه ينتقل من هذا العالم عيد بالنسبة له، وعيد أيضا بالنسبة لكل القديسين اللي كانوا موجودين في السماء، وعيد بالنسبة للملائكة، وعيد أمام الله. إحنا حياتنا على الأرض فيها تعب محدش ينكره، لكن مش هو ده كل حاجة. الطالب بيتعب كتير طول السنة، ويسهر ويجاهد وياخد دروس، قد إيه التعب بتاع كل طالب. لكن بعد ما امتحن تظهر النتيجة، مجرد كلمة مبروك يا فلان ينسى بيها كل التعب اللي مر عليه في حياته. المرأة زي ما قال عنها الكتاب تحزن وهي تلد، تحزن دموع حملان هم، يمكن قبليها بشهرين ثلاثة تبقى حاملة الهم وتعبانة، لكن متى ولدت لا تعود تذكر الشدة. أول ما تسمع صوت البيبي كده هو كل التعب بتاع الحمل الولادة انتهى. هكذا أيضا مجرد ما الإنسان يوصل السماء ينسى كل العذابات والألمات والتعب، مش بس في لحظة موته ولا استشهاده، لكن بتاعت حياته كلها. عشان كده بنقول يا ريت الإنسان يوم ما تجيله متاعب أو ألام أو صليب يحمله ما يبصش للصليب في حد ذاته أو الألم في حد ذاته، لكن يبص قدام شوية. كلمة جميلة خالص قيلت عن السيد المسيح، يقول فيها معلمنا بولس الرسول: من أجل السرور الموضوع أمامه استهان احتمل الصليب مستهينا بالخزي. الصليب كان شيء صعب مش سهل ان المسيح يحمله، ولكن اجل السرور الموضوع امامه في هدف، في خلاص البشرية، في قيامة بعد كده، في صعود، استهان احتمل الصليب مستهينا بالخزي. واستاذ المسيح اعطانا ايضا هذا الوعد، يعني ساعة ما قال في العالم سيكون لكم ضيق، وساعة ما قال ان في الام واضطهادات وحاجات كده تنتظركم، لكن مقابل هذا افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات. ولما شرح لتلاميذه المتاعب اللي بتنتظرهم بالتفصيل في الاخر قال لهم ايه؟ انتم الذين ثبتوا معي في تجاربي، متى جلس ابن الانسان في مجده اجعل لكم ملكوتا تجلسون على مائدتي تدينون اسباط اسرائيل الاثني عشر. كلهم ناروا كل الشهادة باستثناء يوحنا الرسول، لكن فيما بعد كل واحد من دول قاعد على كرسي على مائدة السيد المسيح يدينون اسباط بني اسرائيل. عشان كده بنقول يوم فرح، يوم عيد، يوم الانسان ينتقل من هذا العالم. قد ايه فرحة السماء. الشهر ده بالذات كان فيه عيد لمشاهير القديسين. اوائل الشهر كان في عيد القديس ماري مرقس وعيد القديس ماري جرجس، ومن فتره قصيره كان عيد القديس ماري مينا، وبكره عيد القديس ابو سيفين في شهر واحد. ده غير طبعا القديسين اللي في وسط الشهر، لو نفتح السكتار في اي يوم تجد اول كلمه في اول صف في كل صفحه تقول تعيد الكنيسه اليوم بتذكار القديس الفلاني، كل يوم في عيد. انا بتصور كده او نفسي اتصور السماء دي شكلها ايه في الاعياد دي. اذا كنا احنا على الارض لما كنت عيد لقديس القديسين كل الكنائس اللي على اسم القديس بتحتفل بيه بتهليل وبسهرة وبمدايح الى اخره. امال السماء بشكلها ايه؟ اللي لقى كده عشيق ابو سيفين، السماء شكلها ايه حوالين ابو سيفين؟ ايه فرحة الملائكة؟ ايه فرحة القديسين؟ ايه فرحته هو؟ هل تظنوا ان هو فاكر العذابات والالام اللي هو احتملها من اجل الله؟ ربنا اللي فاكرها له، لكن هو خلاص نسيها. فرحة هذا اليوم بتنسيه كل شيء. ياريت الانسان يبص للسماء باستمرار، ينشغل بيها عشان ينسى الالام والمتاعب بتاعته. سوف ينتهي كل شيء من ألمنا، مش بس ينتهي، لكن المجد اللي بناخده مقابل هذه الألام ما يقارنش بالألم. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول أيضا إن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. دي أول نقطة عايز أقولها. تاني نقطة، متى انتهت آلام مثل هؤلاء القديسين؟ انتهت امتى؟ يوم ما انتقلوا من هذا العالم. اليوم اللي احنا بنسميه عيد بالنسبة لهم. طيب بالنسبة للأرض، الناس اللي كانوا بيحبوا أبو سيفين واللي كانوا يعني واخدين بركته لآخره، بالنسبة لهم كان يوم صعب بلا شك، اتحرموا من مثل هذا القديس، لكن بالنسبة له هو كان عيد. طلع السماء في هذا اليوم فرحان بانتصاره، لأنه ترك العالم، ترك التعب، ترك الألم، ترك الحاجات دي وأصبح وضع جديد. إيه الوضع الجديد ده هو؟ كلمة جميلة بيقولها معلمنا بولس الرسول، إحنا كلنا حافظينها بس يمكن مش بنعيش فيها كتير. بيقول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. المشكلة اللي في حياتنا واللي تعبانة خالص واللي خليه الموت بالنسبة لنا شيء كئيب وصعب ان احنا حتى نسمع سيرته ولو حتى في العذاب، ان احنا الموت بالنسبة لنا نهاية حياة انسان. الموت بالنسبة لنا ان الانسان هيتاخد من وسطينا، من وسط عيلته وقرايبه واحبابه، يتحط في قبر مظلم يغلق عليه. ادي فكرتنا عن الموت، قاعدين نتخيل وجوده في وسطينا واتحرمنا منه وراح في القبر وخسرناه. مين قال الكلام ده؟ ده جزء من الحقيقة، لكن الحقيقة الكاملة ان هذا الانسان مجرد ما اغمض عينيه في هذا العالم في نفس اللحظة فتح عينيه في عالم اخر هو عالم الابدية. انهى مرحلة من حياته اللي هي مرحلة الارض لكي يبدأ في نفس اللحظة مرحلة جديدة هناك في السماء. وفي السماء يعني ايه؟ يعني مع الله ويعني مع القديسين، كل انسان في المكان المعد ليه حسب تعبه هناك في السماء، عشرة الله مع القديسين. تصوروا انتوا كده اول يوم يوصل فيه انسان للسماء، اول يوم بيكون ايه؟ بالنسبة للارض يوم صعب ومتعب ودموع ولبس اسود وكآبة في البيت وحزن، لا كثيرين لا يريدون ان يتعذون. لكن في السماء هذا اليوم بالذات دي حفلة، حفلة استقبال لهذا الانسان. حفلة يعني ايه حفلة؟ يعني اول ما واحد يوصل السماء يستقبلوه الملائكة والقديسين، تعال يا حبيبي تعال نعرفك بالقديسين الموجودين في السماء. نبتدي من اول ابونا ادم. انت سمعت عن ادم كتير وعن حواء كتير لكن ما تعرفهمش، تعال نعرفك بيهم. ادي ابونا ادم وادي امنا حواء. سمعت عن ابراهيم واسحاق ويعقوب، ما شفتهمش، تعال معرفك بيهم، اهم التلاتة قاعدين هم موجودين. سمعت عن انبياء كثيرين، اشعياء وارميا وحزقيال والى اخره، تعال معرفك بيهم، سلم عليهم وشوفهم. سمعت عن كثيرين بعد كده من اباء الكنيسة الشهداء، تعال ما نتعرف على بعض منهم، ادي مريمينا، ادي ماري مرقس، ادي ماري جرجس، ادي فلان ولا فلان. سمعت عن اباء في الرهبنة، اما عرفت بيهم، شوف انبا انطونيوس اهو هناك اهو، شوف انبا بخومي، شوف انبا مقادس، شوف فلان وفلان. سمعت عن بعض البطاركة المشهورين، سمعت عن انبا اثناسيوس، سمعت عن قديس ديسكورس، عن كورنيليوس عمود الدين، تعالى اما عرفت بيهم. ده اول يوم، ده بيكون يوم زحمة عند هذا الانسان، يمشي به الملائكة كده يعرفوه بالقديسين، حفل استقبال، حفل تعارف. وبعدين يقول له تعالى بقى ما نوديك المكان اللي ربنا كان بيعد ليك من قبل انشاء العالم، استريح فيه. يقول يا سلام يا رب، يا ريتني جيت من زمان، ليه ما جبتنيش من زمان يا رب؟ يقول لك كان نفسي بس ما كنتش قادر. مش قادر ليه؟ الناس اللي حواليك ماسكين فيك، ده انا بالعافية خدتك من وسطهم دلوقتي. عشان كده الناس الروحيين بيفكروا في هذا الامر بطريقة روحية. يقول كده معلمنا داود: طوبى لجميع السكان في بيتك يا رب، يباركونك الى الابد. يقول له: تشتاق وتذوب نفسي للدخول الى ديار الرب. والكنيسة ايضا في حفل الصلاة على انسان منتقل بترتب لنا هذا المزمور اللي بيقول فيه: طوبى لمن اخترته وقبلته ليسكن في ديارك يا رب. يعني ايه كلمة اخترته دي؟ يعني ايه كلمة اخترته؟ يعني في وسط كل الناس دول ربنا سابهم كلهم واختار انسان من وسطيهم، اخترته وقبلته ليسكن في ديارك يا رب، يكون معاك. نقول بس ده ساب زوجته وساب ولاده وساب قريبه وساب مش عارف فين، ساب مين، سابهم وراح فين؟ مع المسيح. ذاك افضل جدا. هل عندنا هذا الايمان انه مع المسيح؟ ليه بنزعل عليه؟ صدقوني مجرد حزننا على انسان معناه ان احنا ما عندناش ثقة ان ربنا يستطيع ان يعول هذا الانسان ويحفظه سلامه ومتعته اكثر من الارض. وده المكان اللي نتكلم عنه في الصلاة ونقول هرب منه الحزن والكآبة والتنهد. يعني ايه كلمة هرب؟ ملوش مكان الحزن ده، ملوش مكان. ده العالم بتاعنا دلوقتي اصبح الطابع المميز ليه هو الحزن والكآبة والتنهد. لا يوجد انسان الا ما موجود عنده الحاجات ديت. اما في السماء ففي عالم الفرح والتهليل بعيد عن كل متاعب الارض. انسان انتصر على الجسد، انسان انطلق من هذه القيود، انسان وصل الى الميناء بعد ما كانت سفينة حياته معذبة في بحر هذا العالم. مثل هذا الانسان مفروض نفرح معاه ونتوج الفرحة بتاعته بالفرحة بتاعتنا، بدل ما يكون فرحان لكن حامل الهم للناس اللي موجودين على الارض، اذا صح هذا التعبير. وصدقوني تفتكروا كده، يعني لو ربنا سأل اي انسان يكون طلع السماء وبعد ما يشوف الحاجات دي كلها يقول له: ايه رأيك، تحب ترجع تاني للارض وتفرح الناس اللي على الارض؟ لو سأل ربنا مثل هذا الانسان تفتكر الاجابة تكون ايه؟ يرجع تاني؟ مين يحب يرجع تاني؟ ده حتى في التعبير البشري بتاعنا العادي يقول لك دي فرق السماء من الارض. لما تقارن بين حاجتين معينين كده هو فيش وجه شبه بينهم، يقول لك دي فرق السماء من الارض. طب ما السماء موجودة، احنا مش عايزين نطلع. مين فينا يحب يروح السماء؟ معلمنا بولس الرسول يقول في موضع اخر: لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. الموت هو ربح. كام واحد فيكو يقدر يقول العبارة دي مع معلمنا بولس: الموت هو ربح؟ مش يقولها كده مجرد كلمة. يعني لو قال ربنا دلوقتي وقال له: مستعد، تحب تيجي معايا النهاردة؟ انا عاوز اخدك، تحب تيجي معايا؟ يا ترى كم واحد فيكو يقول انا مستعد يا رب، متشوق، يا ريت انت، امين، تعال ايها الرب يسوع. كم واحد يكون مستعد ومتشوق لهذا الامر؟ كم واحد الموت بالنسبه له شهوه زي ما كان بالنسبه للشهداء، ليه اشتهاء ان انطلق؟ كم واحد؟ هو احنا تذكارات القديسين دي مجرد نعمل عشيه وقداس وتمجيد وخلصنا على كده؟ اوقات عليكم عيد ماري جرجس وعيد ماري مرقس وعيد ماري مينا، واديكم حضرتوا عشيه ابو سيفين وبكره العيد بتاعه تحضروا له قداس. ايه اللي خدناه من القديسين دول؟ خاصة من الأربعة دول أربعة شهداء، إيه اللي خدناه منهم؟ ياريت ناخد منهم ولو هذا الأمر، أن يجتهد إنسان الانطلاق من هذا العالم. مفيش قيود، مفيش حاجة تربطهم بالأرض. لعل قلت لكم مرة قبل كده إن أكثر شيء يميز الشهداء إن لما جالهم الموت وجدهم كانوا قد ماتوا منذ زمن. يعني إيه؟ يعني احنا لو موت جالنا دلوقتي لقينا مش مستعدين، لسه في ارتباطات، مرتبط بعيالي، مرتبط بتجارتي، مرتبط بوظيفتي، مرتبط بحاجات كتير، على الاقل اقول له: يا رب اديني فرصه ارتب اموري، لسه مش قادر استعد دلوقتي. لكن الشهداء دول لما جالهم الموت لقاهم ماتوا قبل كده، لا تربطهم بالعالم اي ربطات. زي ما قال السيد المسيح: رئيس هذا العالم ياتي وليس له في شيء، رئيس هذا العالم هو الشيطان، رئيس هذا العالم اللي ربنا أعطاه هذا العالم يحارب فيه. لما يجي لا يجد له في شيء، ما فيش أي رباط موجود فيه بالنسبة للعالم، كل رباطاته بالعالم اتقطعت. أما مرتبط بإيه؟ هناك في السماء المدينة الباقية، كل اشتياقاتي كل شهوة قلبي قاعدة امتى رب أيام غربتي تنتهي عشان آجي إليك هناك في السماء، مستعد بقلبي يا الله مستعد بقلبي. حدثنا عن هؤلاء القديسين يخلينا نسأل أنفسنا سؤالين مهمين خالص. أول سؤال، يا ترى مثل هذه الأعياد وتعطينا فرصة أن نصنع صداقة معهم، ولا تمر علينا الأعياد دي كده حاجات عابرة؟ يعني مثلا في الثلاث أعياد اللي فاتوا بالقديسين المشهورين ماري جرجس وماري مينا وماري مورس الآخر، كانت مجرد كده عشية تحتروها ولا عملتوا صداقة معهم فعلا؟ كل ما يجي عيد قديسين أبتدى أتصاحب عليه، أتعرف عليه، أسمع سيرته، أعجب بفضيلة من فضيله، أبتدي أطلب صلواته في الناحية دي عشان ربنا يعطيهاني بصلواته، أعمل صداقة معاه، صلة شخصية بينه وبينه. لو في كل مرة بنحضر فيها تذكار من التذكارات نبتدي نعمل علاقة شخصية مع صاحب هذا التذكار، لما نطلع السماء بعد كده نلاقي السماء دي مش غريبة بالنسبة لنا، كل الناس اللي كنا مرتبطين بيهم وإحنا على الأرض موجودين في السماء بيرحبوا بينا، كل واحد يستقبلنا في المكان بتاعه، ما احنا شغل. لكن نطلع فوق نتلفت حوالينا الى حد يعرفنا ونعرف حد، تبقى حاجه صعبه خالص. والنقطه الثانيه، ان الواحد يسال نفسه ايضا، هل انا اعديت نفسي لعشره القديسين؟ ما الواحد لما ينتقل من هذا العالم مفروض هيروح في مكان الانتظار مؤقتا في الفردوس، وبعد كده يروح في الملكوت. ففي الفردوس يجتمع كل القديسين مع بعضهم كلهم من منذ آدم إلى آخر الدور، موجودين دلوقتي لغاية ما يجي المسيح في المجيء الثاني، يجتمعوا مع بعض. هل أنا أعديت نفسي لعشرة القديسين؟ يعني إيه أعديت نفسي لعشرة القديسين؟ يعني الإنسان اللي يكون شتان مش قادر يثبت لسانه بيشتم كتير، هل ده ممكن ربنا دخله الملكوت مع العذراء ومرجرجس ومرمرقس وبوسفين وجماعة دول؟ دخل ازاي الانسان اللي بيتنرفز، الانسان اللي بيغضب، الانسان صوته عالي، الانسان ما عندوش احتمال، الانسان لسه اساليب العالم بتشتغل في حياته، يخش ازاي وسط القديسين؟ ربنا يقول له خليك بره، ما اقدرش ادخلك في هذا المكان، المكان ده لا يناسبك ولا انت تناسب هذا الموضع، دول كلهم قديسين جوه، تخش جوه تعمل ايه؟ زي بالظبط ما يكون واحد مثلا ملوش في الحياه الروحيه، كل راحته ولذته في حاجات عالمية، تلفزيون سينما ماتش كورة بتاع حاجات من النوع ده، تدخله في كنيسة فيها صوم وصلاة طول الوقت يقول لك مش قادر اقعد، مش طايق، هتخنق، مش ده مكاني ولا الناس دي اقدر اتفاهم معاهم، مش ده اسلوبي. طب احنا لو ما عدناش انفسنا لعشرة القديسين، حتى لو ربنا دخلنا كده تجاوزا احنا نفسنا حس ان مكان غريب علينا. اذا نعمل من حسابنا من دلوقتي لكي نستعد ان احنا نكون وسط هؤلاء في عشرة مقدسة مع الله ومع القديسين. هناك في السماء يا اخوتي نبص نلاقي هؤلاء ربنا بالنسبة لهم هو الشبع بتاعهم، شبعانين بالله. الكتاب يقول عنهم في سفر الرؤيا، لن يجوعوا بعد، لن يعطشوا بعد، لأن الخروف الذي وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية. مفيش جوع، مفيش عطش، حتى ان الكتاب يصف هذه المدينة ايضا اورشليم السمائية يقول عنها وإذا مسكن الله مع الناس هو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون إلها لهم وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت. حياة جديدة لا فيها موت يخلينا نبكي، لا فيها حزن ولا وجع ولا دموع ولا جوع ولا عطش. الخروف اللي في وسط العرش المسيح المذبوح من أجلنا ده هو يرعانا ويقتدنا إلى نبيا ماء حية، مفيش احتياج هناك في السماء، هو كل شيء بالنسبة لنا. السماء لا تعرف خطية، لا تعرف دموع، لا تعرف وجع، لا تعرف ألم، وضع جديد. المفروض أن الإنسان يشتهي هذا الموضع. هناك في السماء أيضا المادة والجسد ليس لهم مكان. في ناس بيفتكروا أن السماء والجنة دي عبارة عن لذات جسدية وخيرات وجنات إلى آخره، وأكل وشرب ولذات معينة. السماء دي بعيدة عن كل أمور المادة. هم مروا لسيد المسيح وعايزين يمتحنوه ويختبروه، فقالوا له كان فيه أخ تزوج زوجة ومات هذا الإنسان، الزوجة تزوجت أخوه ومات هذا الإنسان أيضا، وتزوجت الثالث والرابع، سبع إخوة أخذوا الزوجة دي. ففي السماء لمن منهم تكون زوجة؟ قال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب، لأن في السماء لا يزوجون ولا تزوجون، بل يكونون كملائكة الله. حياة روحية، مفيش جسد، مفيش خطية، مفيش مادة، مفيش ثقل هذا الاضطراب والرماد اللي احنا بنعاني منه، لكن كلها حياة روحية بتعبر عن صورة جديدة. ما أجمل الصورة اللي ظهر بيها موسى وإيليا مع السيد المسيح في التجلي. موسى وإيليا دول ما كانوا بشر تحت الآلام مثلنا، لكن أراد ربنا أن في وقت التجلي ده يعطينا فكرة ولو مصغرة عن وضعنا في الأبدية. وظهر موسى وإيليا بثياب جديدة، بوضع جديد، بشكل جديد، حتى إن بطرس ويعقوب ويوحنا قالوا للسيد المسيح إيه؟ جيد يا رب أن نكون هنا. يا سلام، بقى مجرد منظر كده هو عادل للحظات قليلة يخليكوا أيها التلاميذ تنسوا كل شيء عن العالم والمادة وحياتكم وخدمتكم تلو فيها، بس مش عايزين ننزل من هنا هوت. وكانوا في مكان قف على الجبل، جيد أن نكون هنا. ليه؟ شافوا المسيح بصورة أخرى، وشافوا موسى وإيليا بصورة أخرى، مش عاوزين يا رب أكتر من كده. أما الناس اللي يعيشوا في السماء دول هيعملوا إيه؟ ده الواحد فينا لما يظهر له ملاك، إذا فرض يظهر له ولا شاف إديس في الحلم ولا غيره، يفضل طول حياته فرحان، أنا ظهر لي الإديس الفلاني ولا الملاك الفلاني، ولو للحظات ولو في الحلم. أما الناس اللي بيعيشوا مع الإديسين دول وإلى الأبد تبقى فرحتهم شكلها إيه؟ دي الحياة اللي احنا بنهرب منها ومش عاوزين نوصل ليه. انا بستعجب يا اخوتي، ليه خايفين من حاجة لسه مش عارفين عنها حاجة، او لسه ما يعني كل الكلام اللي عليها كلام مطمئن ومعزي ومفرح ومع ذلك خايفين؟ طب ليه خايفين؟ انت شفت حاجة تضايقكم من الموت؟ لكن ياريت نغير افكارنا على قد ما نقدر بالنسبة لهذا الامر. ايضا في اعياد القديسين ديت نبص نلاقي حاجة مهمة خالص، ان ربنا بيعطينا فكرة انه لا ينسى تعب المحبة. واحد القديس ابو سيفين ده تنيح سنة 250 ميلادية في منتصف القرن الثالث، واحنا النهاردة قربنا ننتهي من القرن العشرين. شوفوا عشرات ومئات السنين مرت على القديس ابو سيفين، ومع ذلك لسه بنذكره. كل سنة بنذكره نعمل له عيد، وجميع الكنائس اللي على اسمه بتعمل له احتفال. ليه؟ ربنا مش ناسي التعب بتاعه. القديس ماري جرجس ايضا من عشرات ومئات السنين، ربما لا يخلو بيت من صورة لقديس ماري جرجس، وكنائس هذا عددها باسم ماري جرجس. طب احنا بنحب بعض، بنحب الاسرة بتاعتنا، بنحب القرايب بتاعتنا، يمكن الانسان بالجهد يحتفظ بصورة والده اللي تنيح حاططها كده تذكار، لكن ولاده لما حيجوا بعد كده هيحتفظوا بصورة جدهم دهوت؟ صدقوني ساعات بيستخسروا في البرياز القيم بتاع زمان، يقول لك نشيل الصورة وناخد البرياز نستعمله الصورة تاني للدرجة دي؟ لكن بالنسبة لربنا لا ينسى، لا ينسى محبة أولاده، التعب بتاع أولاده. امرأة سكبت الطوب على رجليه في يوم من الأيام، ظل الكتاب يذكرها حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم، يخبر ايضا بما فعلته هذه المرأة تذكارا له. مش ناس انسان قدمت فلسين في يوم من الايام، ايضا حيثما ينادى بالانجيل كل الناس تعرف هذه الارملة اللي القت فلسين في الفجن. ربنا مش نسيهم، حتى لو كانت تقدمة محتقرة من الناس، يعني ان ربنا كانت اعظم من الكل. انسان يقدم كأس ماء بارد باسم تلميذ، السيد المسيح يقول الحق اقول لكم لا يبيع اجره. كأس ماء بارد لحتى مشاعر الحب العادية، لما إنسان يزور واحد مريض ولا يزور واحد محبوس، المسيح يقول له تعال إلي وبارك أبي رث الملك المعد لكم قبل إنشاء العالم، كنت مريضا زرتني، كنت محبوسا أتيت إلي. إيه يا رب ده هو أختنا لا بنساش. يقول عنه كده المزمور: يذكر ذبائحك ويستثمن محرقاتك. مثل جثة فراغ تخلي الإنسان يقول خسارة التعب اللي تعبه في العالم، خسارة العمر اللي بيضيع في العالم، ياريت تقدم حاجة لربنا، واللي تقدمه لربنا هو ده الشيء المحفوظ ليك. السيد المسيح يا أخوتي قال مرة عبارة، قال: من أضاع حياته من أجلي يجدها، ومن وجد حياته يضيعها. في مفهوم العالم الحاجات بتاعت ربنا حاجات ضيعة، زي ما بنسمع دايما، تضيع فلوسك تديها ربنا، تضيع صحتك وتصوم، تضيع وقتك وتروح الكنيسة، حاجات ربنا هي حاجات تضيع في نظرنا. ربنا هو العكس، اللي يضيع حياته يجدها أو يحفظها، ومن وجد حياته في العالم وعاش زي ما هو عاوز ومتع بلذات العالم فهو يهلكها. الشيء اللي انت تقدمه لربنا ده الشيء المحفوظ ليك في السماء، واللي مش ممكن ربنا ينساه، انما يكافئك عنه اضعاف اضعاف. يمكن تعرفوا القصة بتاعت القديس بطرس العبد، كان انسان بخيل كانش بيقدم حاجة ابدا لربنا، وبعدين في يوم من الايام قاعد كده بيفطر بره المحل بتاعه، فجه واحد بيطلب صدقة، يعني حاول يمشيه مرة واثنين معرفش، فخد رغيف من قدامه كده ورماه في وشه كده عشان يمشي، فالراجل خد رغيف وقبله ومشي. وبعدين بالليل وقف بيه كأنه بيؤخذ إلى الأبدية، وملايكة بيدوروا في حساباته، الإنسان ده له عندنا إيه؟ ملوش حاجة أبدا. وجه ملاك قال: يا دوبك ليه رغيف وصلنا النهاردة، ده اللي محطوط ليه في السماء، من أجل هذا الرغيف فقط ما قدرش يخش الملكوت وطردوه بره. فصحي من النوم منزعج، هي كل حاجة متسجلة في السماء، والحاجة اللي واحد بيقدمها دي المحفوظة دي في السماء، فبدأ يبيع كل ما يملك ويقدمه للفقراء والمساكين. وبعد ما باع كل حاجة خالص عنده، في مرة ماشي كده بس لقى إنسان مدين مسكين، الناس الديانين واخدينه للحبس، مش مفيش معاه فلوس، فراح باع نفسه كعبد وقدم الثمن لهذا الإنسان عشان يسدد بيه الدين بتاعه، وعشان كده قيل عنه بطرس العبد. ياريت كلنا هذه الثقة، ان كل شيء محفوظ لينا في السماء، مش ممكن تقدم حاجة لربنا وربنا ينساها ابدا. كل المشكلة ان ازاي الواحد يصدق، ازاي الواحد يثق. يعني يصدق او يثق، يعني ربنا قال كتير خالص من الوعود، لكن ممكن واحد يصدق ان حاجته دي محفوظة ليه في السماء. سمعت في انجيل النهاردة الشاب الغني اللي راح للسيد المسيح وقال له: بيع كل مالك واعطي الفقراء يكون لك خزي في السماء. ومضى الشاب حزينا واغتم على القول. ليه؟ ايه مشكلته؟ مش قادر يصدق. كلمة دي كلمة خوفته، لكن كلمة كنز في السماء دي ما فكرش فيها. طب ما فكرش فيها ليه؟ مين فينا يقدر يصدق ربنا؟ مين فينا عنده استعداد يثق في وعود ربنا؟ اقول لكم تعبير ثاني يمكن كده تجاوزا، مين فيكم يعني يثق في ذمة ربنا؟ يعني لما تديله حاجة مش هياكلها عليك. تقدر تفكر في التعبير ده شوية كده؟ ده الكتاب بيقول: من يعطي الفقير يقرض الرب. يقرضه يعني ايه؟ كانك بتسلف ربنا، يوم ما تقول له هات اللي عندك هقول لك هيبقى حاضر محفوظة ليك. وبطرس الرسول ايضا في انجيل النهاردة يقول له: نحن تركنا كل شيء وتبعناك، ماذا يكون لنا؟ قال له: مش ناسي يا بطرس، مش ناسي. ليس احد ترك اخوة واخوات او بيوت او حقول الا ويأخذ 100 ضعف في هذا العالم وفي العالم الاخر الحياة الابدية. انا مش ناسي. فأعياد القديسين دي بتعطينا فكرة ان الله لا ينسى، محفوظة ليهم. ايه معنى عبارة يمسح الله كل دمعة من عيونهم؟ ايه معناها كل دمعة؟ ده الاخت اللي كانت تسأل سؤال دي بتقول دموع كثيرة، يا ما دموع بتنسكب من الانسان، يا ما دموع. مين فينا وهو بيبكي حتى ولو في الصلاة او في الامور الروحية، مين فينا بيقدر يعد كم دمعة وقع منه على مدار حياته كلها؟ احنا مش قادرين نعرف ومش ممكن نعرف. لكن بالنسبة لربنا ما قالش يمسح دموعهم، لكن قال ايه؟ يمسح الله كل دمعة، لان كل دمعة محسوبة لديه، معروفة عنده، مش نسيها. كل عمل تعمله من اجل الله ربنا مش نسيه. عشان كده قال: ابوكم الذي يرى في الخفاء يجازيكم علانية. ها هو يكافئ ناس استهلال القديسين كجزء من العلانية في الأعياد بتاعتهم وسط الكنائس الآن، لكن فيما بعد في يوم مجيئه يظهر المجد الحقيقي لهؤلاء ويعطيهم الله الأكليل المعد لهم من قبل إنشاء العالم. أنا مش عاوز أطول عليكم كتير في المقدمة دي، وعاوز أحكي لكم بعض حاجات بسيطة عن القديس أبو سيفيت المعجزات بتاعته. كان أبوه وجده من هواة صيد الوحوش، فراحوا مرة في البرية اصطادوا وحوش، فطلع لهم أسد هجم على جد القديس وافترسه، وجه يهجم على والده، فطلع الملاك ميخائيل وانتحر الأسد ده وموته وأنقذ والد القديس أبو سيفيت. فبص له كده واستغرب، أنت مين؟ لعلك أنت الإله لابن عبيد واحنا مش عارفينه. فقال له أبدا أنا خادم الإله الحقيقي. فقال له إذا كنت أنت خادم إله وبهذه المورانية وبهذه الهيبة وبهذه القوة، أما الإله نفسه شكله إيه؟ قال له ادخل المدينة وقابل بابا البطريرك، هو هيقول لك كل شيء عن هذا الإله الحقيقي وتعرف كل حاجة عنه. ففعلا راح لبابا البطريرك فكلمه عن السيد المسيح، فآمن بالمسيح هو وزوجته وابنهم اللي كان اسمه فيلوباتير. وكان ضابط كبير في الجيش، فضل يكبر في المرتبة بتاعته إلى أن تنيح، فخلفوا في الردة بتاعته ابنه فيلوباتير هذا لغاية ما أخذ ردة ماركوريوس. ماركوريوس مش اسم لكن لقب عسكري زي كلمة مشير أو فريق أو حاجة زي كده، اسم فيلوباتير ماركوريوس يعني اللقب بتاعه. فكبر في الجندية في المنصب بتاعه، وكان في حرب مهمة هيدخل فيها فيلوباتير، فظهر له الملك ميخائيل وكان صديق للأسرة منذ ذلك الوقت، وقال له أنت هتخش الحرب دي وهتغلب في الحرب دي، وأعطاه سيف آخر غير السيف المادي اللي كان معاه كجندي، أصبح بهذا الشكل معاه سيفين، عشان كده بنسميه أبو سيفين. قال له هتخش الحرب وتنتصر، لكن لما ترجع اذكر الرب إلهك. وفعلا راح الحرب دي وغلب فيها، ولما رجع الولي كان موجود وحب يعمل احتفالات كبيرة للأوثان اللي كان بيظن ان هم سبب النصرة بتاعته. فالولي حضر وكل العظماء حضروا وسجدوا للأوثان دي، بيدوروا على فيلوباتير مش لاقيينه، لقينه يوم واثنين مش موجود. فقالوا له اصله شخص مسيحي والمسيحيين ما بيعبدوش اصنام، ما يسجدوش ليها، ما يؤمنوش بيها. فجابوا قدامه وبدأ ان هو يلاطفه ويعرفه بالمجد اللي بينتظره والاغراءات اللي ممكن ينتهاله، فطبعا لم يقبل كلامه. بعدين بدأ يهدده بتهديدات كثيرة ما اهتمش بيها، فأسلمه للعذاب بطرق كثيرة الى ان اسلم الروح ونال اكليل الاستشهاد في سنة 250 ميلادية. القديس ابو سيفين له كثير من المعجزات، وخاصة في هذه الأيام هحاول في دقائق قليلة أحكي لكم بعضها بمناسبة العيد بتاعه. متهيألي على ما سمعت كانت آخر معجزة من شهور قليلة، كان في طفلة اتولدت وأعصاب العين فيها ضمور، فأبويها راحوا لكثير من الأطباء المشهورين والكل أجمع برأي واحد إن مفيش أمل في شفائها، إن أعصاب العين فيها ضمور. فكان قدامهم طبيب آخر محاولة أخيرة، فقالوا طب نروح له أهي محاولة، وقبل ما نروح نفوت على الدير بتاع أبو سيفين ناخد بركة الجسد هناك. وفعلا راحوا وقابلوا أمنا اللي كانت موجودة في ذلك الوقت، وبعد ما حكوا لها الحكاية أخذتهم راحت الكنيسة وجابت الأنبوبة اللي فيها الجسد ومسكته كده وقعدت تسل شوية وحطت عينين البنت على الجسد. وبعد الأمنة بتحكي وبتقول بصيت لقيت الأنبوبة دي بتتقل 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 بطريقة غير عادية، حتى إني ما كنتش قادرة إن أنا أشيلها، فحطتها على الترابيزة الخاصة بالجسد وسابت البنت كده قدامها، ولاحظت إن عينين البنت بدأت تتحرك. الأول كانت بصة في اتجاه واحد مش شايفة حاجة، بدأت تتحرك تتميل. بتقول أنا لاحظت مش قادرة أتكلم مش عارفة أقول إيه، فسبتها قلت أسكت. الأم أيضا لاحظت إن بنتها بتحرك عنها لكن مش قادرة تتكلم برضه، بنت صغيرة 18 شهر. فخلصت القعدة بتاعتهم وخلصت من الصلاة، فبعد كده راحوا للدكتور اللي واخدين منه معاد وحكوا له الحكاية،
فكشف على ذلك وبعدين قال لهم مش عايز تضحكوا عليا، فين تختبرون يعني انا مش صغير. فدليل قلت كده يا دكتور، قال لهم معناه ان البنت زي الكل مفيش فيها اي نقص او ضعف او حاجه، ليه بتقول الكلام ده؟ فقالوا ابدا مش بنضحك عليك ولا حاجه، ادي التشكيكات القديمه اللي لفينا بيها على كثير من الاطباء كلهم اجمعوا ان هي مش ممكن هتشوف، بس كل اللي حاصل ان احنا رحنا الدير بتاع الزبون قبل ما نيجي وحطينا عينيها على الانبوبه اللي فيها الكاسه المقدسه، جايز يكون عمل معجزه. الراجل ما كانش مسيحي، قال لهم على كل حال انا ما استغربش يحصل حاجه زي كده، انا اؤمن باولياء الله الصالحين، فممكن تكون معجزه حصلت لكن بلا شك هي خارجه عن يعني فعاليه الطب وشفيه الابنه في ذلك الوقت. القديس ابو سيفين ايضا مشهور بكثير من معجزاته في مرض السرطان بالذات. انسانه كان عندها ورم في رئتها وكانت مصره انها ما تاخدش اي علاج، لا ادويه لا اشعاعات لا حاجه خالص، وفضل طبعا المرض ينتشر في جسمها كله حتى انها اصبحت في الام لا تطاق. فاهلها قعدوا يقنعوها ولو تاخد مسكنات، ما فيش فايده من علاج لكن تاخد مسكنات، ما كانتش برضه بترضى. فاخدوها دير ابو سيفين عشان جايز امنا اللي هناك تقنعها، وفعلا امنا قعدت معاها فتره كبيره خالص تحاول تقنعها، تقول لها مش ممكن، مش هحط اي دواء في فمي، اذا ربنا عاوز يشفيني يشفيني، مش عاوز يشفيني يبقى دي ارادته. لما زهقت منها وما فيش وقت اكتر من كده فقالتها طيب اوديك الكنيسه عند ابو سيفين واتفهمي معاه. خدتها وسابتها قدام الجسد هناك، قعدت تبكي قدام الجسد شويه وتصلي طلبه صلواته وروحت البيت. فظهر لها بالليل ابو سيفين بيظهر دايما في صوره شخص لطيف كده غالبا يكون في صوره ضابط. ظهر لها بعدين قال لها يا ستي انا شلت كل المرض اللي عندك، يا دوبك سبتلك شوية ورم صغيرين اهو في رقبتك، تروح للدكتور حليم جريس كده لها بالاسم وتخليه يعمل لك العملية وتشيل الورم ده، هتحلليه هيطلع ورم حميدي. صحيت الصبح الست ديت جارية على المستشفى، سألت على الدكتور حليم، قالت له أبو سيفين بعتني ليك. قال لها تقصدي الأم الرئيسة بتاعت الدور؟ قالت له لا أبو سيفين نفسه. قال لها إيه ده بقى؟ وحكت لي الحكاية. فعلى طول دخلها اوضه العمليات وعملها العمليه وحللت الورم البسيط دهوت، طلع ورم حميدي وشفيت بالكامل بصلاه القديس ابو سيفين. معجزه اخرى حدثت في اسكندريه، معجزه لطيفه ترينا ان ممكن ان يعمل حتى مع الذين لا يطلبوه. بمعنى ايه؟ انسانه كتسمينه شويه بتجيب حاجه من فوق الدولاب واقفه على كرسي، فالكرسي بقى من تحتيها فمسكه كده وتخلع كتفها، انت عارفين الكسر ده صعب جدا. جبسته ثلاث مرات وكل مره يفك. ففي اخر مره كده حزينه وقاعده بتبكي ومتألمه خالص، فجالها شاب لطيف ده نوراني ومعاه انسانه شكلها لطيف ايضا ونورانيه، وقال لها انا جاي علشان اشفيكي. قالت له انت مين؟ قال لها هقول لك بعد شويه. قالت طيب ومين اللي معاك ديت؟ قال لها دي القديسه دميانة. الظاهر في صداقه بين ابو سيفين والقديسه دميانة كتير بيظهروا مع بعض. فراح ماسك كتفها بتهوت وضموا لبعض بتهوت، سمع الطقطقه. قال لها خلاص حرك دراعك بقى، حركته بس لقيت انها شفت بالكامل. قالت له انت مين؟ تكونش ماري جرجس؟ قال لها يعني مفيش غير ماري جرجس؟ ما انا برضه شهيد زيه. قالت طب انت مين عشان اعرف؟ قال لها انا ابو سيفين. وعلى فكرة برضه في صلة قرابة بين ماري جرجس وبين أبو سيفين، يعني أبو ماري جرجس وأبو القديس أبو سيفين ولاد عم. فقال لها أنا أبو سيفين، أنت إيه اللي ممكن أعمله من أجلك؟ قال لها مش عاوز حاجة، بس روحي الدير بتاعي وزوريني هناك. صبحت الصبح الست مستغربة، عمرها ما سمعت عن حاجة أبو سيفين. فبتضرب تليفون لأبونا في البيت بتاع الكنيسة، فردت عليها المدام بتاعته. قالت لها سمعتيش يا بنت عن واحد اسمه بسيتون؟ قالت لها طبعا عرفتها كويس، لما رحلوا دلوقتي حالا في فرع للدير في اسكندريه هناك. قالت لها انا رايحه دلوقتي حالا، سمعت ان امنا رئيسها هناك وراح ازورت المكان ده. قالت لها خليك تفوتي عليا، حصل معايا كذا وكذا وكذا ونفسي ازور المكان ده. فخليتها وراحت معاها وحكت الامهات كل اللي حصل معها بصلاة الثلاثتين. أيضا في الفرع التالي في اسكندرية كان فيه يعني قاعدة كده مع الأمهات الموجودين، وفيه شوية كهنة موجودين، وفيه خادم الخدام بيخدم في كنيسة مرجرجس، فقاعدين يتكلموا يعني عن بعض المعجزات دي. فالخادم ده قال أنا شخصيا يعني ما بتشفع بالعذراء لأن العذراء دي أمنا كلنا، وبتشفع بماري مرقس ده كروز الديار بتاعتنا، وبتشفع بماري جرجس ده شافية الكنيسة اللي بخدم فيها، لكن أبو سفين ده ما فكرتش في يوم اللي أنا تشفع بيه ومش ناوي تشفع بيه. صح قديس لقيت القديسين، لكن ما فيش حاجة تشدني ليه، لو هو عاوزنا تشفع بيه هو اللي يشدني ليه. قاعد اللي حواليه يقول له بلاش تقول الكلام ده، ده قديس مشهور. قال لهم أنا ما قلتش حاجة بس يعني مش ناوي تشفع بيه. وبعدين كانت زوجته موجودة ومعاهم طفل صغير كده بتاع أقل من سنتين، فأمنا وهي قاعدة كده خدت الطفل بتلفه شغل لطيف كده وحلو بتلعب معاه، وبصت لقت زوجة الخادم ده بتبص للطفل كده باستغراب وتقول للموجودين الله الولد الولد بطريقة يعني فيها استغراب. فأمنا خافت ايه اللي حصل في الولد، ترى بلعب معاه مفيش حاجة حصلت معاه، أتاري الولد كان عنده شيء من لين العظام أو شلل الأطفال، وداروا على كل الدكاترة وبرضه حالة مغيث منها. وبعدين لاحظت الزوجة دي إن الولد شادد رجليه وقاعد يرفس في أمنا كده وبطريقة يعني فيها شدة أعصاب. فلما أمنا كده اضطربت قالت إيه اللي حصل؟ هقول الحكاية. فالأب بتاع الطفل ده قال له أمنت بيك يا شفيق يا أبو سفين، أنت صحيح قدرت تشدني إليك بالمعجزة دي. وفي كل سنة يروح الدير ويوقف الولد كده فوق الترابيزة يوري للناس إن ده كان عنده شلل الأطفال وأبو سفين شفاه. القديس أبو شفيق سفين أيضا مشهور بإنقاذه لأصدقائه من الضيقات. كان في واحد جاي من الصعيد من بلد جنب أبو قرقاس، إنسان بيحب الدير، وكل ما يجي مصر يفوت على الدير يقدم له شوية عطايا. وفي مرة جه من الصعيد وبرضه حسب عادته زار الدير وقدم عطايا جوه الدير، وبعدين هو مسافر كان معه شنطة مليانة فلوس مش كده خالص، وخد تاكسي يسافر فيه. السواق بتاع التاكسي حس ان الشنطه دي فيها فلوس، وكانوا في السكه البلد بتاعه السواق ديت، فميل كده على البلد وقال شويه ناس من اصحابه قال لهم الزبون اللي معايا ده معاه شنطه مليانه فلوس، اسبقوني كده شويه وتظهروا انكم هتركبوا معايا، وبعد كده ناخده في حته مقطوعه عن ميته وناخد الفلوس اللي معاه. وفعلا بعد مشوا خطوتين شاوروا الناس دول، فبيستأذن الزبون ده بيقول له ممكن يعني ناخد الناس الغلابة دول معانا؟ قال له يا ابني خدهم متكرهش حد. ركبوا معاه ودخلوا في حتة مقطوعة كده، وبعدين أظهروا له الحقيقة قال له الدنيا الفلوس اللي معاك ولازم نموتك. يعمل ايه في الحتة المقطوعة دي؟ قال له يا ابو سفين ده كنت عندك النهاردة. بص لقى ظابط واقف جنبه بثياب بيضة وشكله كده فيه هيبة، أول ما الناس دول شافوه ارتعبوا وخدوا التاكسي ده، هو خد الشخص ده ونقل البر الثاني كان في ترعة جنبيهم، هم شافوا المنظر ده جريوا بالتاكسي وهربوا. وبعدها قال له اديني كتلك ونجيتك انا ابو سفين. فقال له طب انت جبتني هنا في حته مقطوعه ومش هعرف اروح ازاي، طب اعمل ايه؟ قال له ما تخافش هرجعك تاني. راح شايله برضه وداه البر الاولاني اللي كان فيه، وقال له بعد دقيقتين ثلاثه في عربية جاية فيها واحد من أصدقائي أنا حوصيه إن هو يوصلك المطرح ما أنت عاوز. وفعلا لسه واقفين كده بيتكلموا جت عربية كبيرة وفيها شخص، فالظابط شاور له قال له بفضلك خد الأستاذ ده معاك وصله منين ما رايح. بعد ما ركب العربية قفل الباب بص ما لقاهوش، فصاحب العربية يقول له مين ده هوت؟ قال له ده أبو سفين. قال له طب مش تقول لي كنت خدت بركته ونزلت يعني أسلم عليه وخليه يباركني؟ قال له ما تزعلش، ده هو بيقول عليك واحد من اولاده واصدقائه، انت لك مكانه كبيره عنده وانقذه ايضا من هذا الضيق. اخت من الاخوات كانت متعوده تروح الدير في كل مشكله تجيلها، فكان في مشكله لزوجها في الجيش، فاخدت اتوبيس عشان تروح الدير، فنزلت غلط في حته اسمها المدح قبل الدير كده بشويه، وحته صعبه خالص حتى اسمها يدل عليه. بس كده لقيت نفسها تايهة في مكان صعب وغريب، والناس بيبصلها بصات غير عادية، قاعدة تبكي نزلت تحس كده دموعها نازلة وماشية خايفة. بس لقيت ظابط ماشي جنبيها كده شكله لطيف وبيكلمها كلام لطيف، يقول لها انت خايفة ليه؟ قالت له لا مش خايفة ولا حاجة. اللي هتقول لي بتكذبي، وبعدين مش ما خدت اللي انت راحة فين؟ قالت له مروحة. قال له بتكذبي تاني ليه؟ مش انت راحة درب سبين اللي انت شرفك تعرف السكة؟ قال له انا ساكن هناك، ساكن هناك، افتكرت بان يعني في المنطقة هناك. فضل ماشي معاها طول الطريق، يقول لها تمشي من السكة غلط، تعال ناحية دي، امشي ناحية دي، لغاية ما وصلها لباب الدير. قال لها مش ده المكان اللي انت راحة له؟ قالت له ايوه متشكرة، خلاص تعبتك معايا، بس انت مين بقى؟ قال لها انا ابو سفين، وسابها ومشي. فدخلت الدير تبكي تبكي، دخلت بيت بصت من جوه الدير، قعدت للعباد لقاها بتبكي. بتبكي ليه يا بنتي؟ ايه اللي حصل لك؟ فين وفين؟ على ما قدرت تتملك نفسها وتحكي لهم الحكايه. ماشي معايا طول السكه، مش قادره اقول له صلي لي، مش قادره اقول له باركني، انا كنت حاسه بسلام وهو ماشي معايا وبينقذني، وجاي له مشكله كنت اقولها له حتى في السكه. قال لها بقى معقول هو يشوفك جاي له مخصوص وماشي معاك مش حل لك المشكله؟ قطعا هيحل لك المشكله دي. على ما روحت البيت كانت لقيت المشكله بتاع زوجها اتحلت ومرت. في بعض حاجات لطيفه ايضا للقديس ابو سفين في الدير بتاعه. زمان كده من حوالي 20 او 30 سنه، اكثر من 25 سنه طبعا، ايام الرئيسه اللي قبل كده، في حرميه قالوا نروح نسرق الدير، دير عالي واسواره عاليه، افتكروا فيه يعني حاجات كنوز جوه. قالوا نخش بالليل نجيب سلم كبير نحطه كده على السور ونطلع فوق السور، وبعدين نعدي السلم الناحيه الثانيه وننزل عشان نسرق الدير. فعلا جابوا السلم وطلعوا كده لغايه فوق وعدوا السلم جوه، لسه هينزلوا بس لقى السفين جاي لهم راكب حصان وماسك السفين بتوعه معاه. ارتعبوا وخافوا واضطربوا، راحوا واقعين بره الدير، اللي اتكسر واللي اتعور، وبعد كده خدوهم تاني يوم ادوهم الاسم. المهم بعد كام يوم كانت امنا عاوزه تبيض الدير، وجابت النقاش وقريته كل الاماكن عاوزه بياض، واتفقوا على كل حاجه. قالت له هتبتدي امتى؟ قال لها هتبتدي امتى ازاي؟ اما راح ادور لي على سلم طويل ينفع للحيطان بتاعتكم دي. قالت له ما تحملش هم، احنا عندنا سلم الحراميه، تعالى بيض عليها الدير. وفعلا بيض الدير كله على السلم بتاع الحراميه. قصه ثانيه لطيفه احكي لكم برضه ببساطه. امنا الرئيسه اللي قبل من الحاليه كان العيد داخل، وبصت ما لقاش معاها حاجه ابدا للامهات، فضلت حزينه ومتالمه. فنادت امنا الوكيل، قالت لها بس مش عارفه اعمل ايه، ما فيش حاجه في الدير، والامهات هيفطروا ازاي؟ ده داخل علينا عيد. قالت لها يا امنا ما تحملش هم، احنا ما يهمناش الاكل والشرب، دي حاجات كلها بتاعت العالم، احنا جينا هنا وعايشين ببساطه، كفايه نفرح بيامه المسيح كده في الكنيسه بس. قالت لها حتى لو انتم ما اهتمتوش، انا كام للدير نفسي تفرحوا بالعيد وتاكلوا حاجه. قالت لها ربنا هيدبرها ما تحمليش هم. تاني يوم صحيوا امنا اللي ماسكه القرار بتفتح الباب، بس لقت عجل، ربع عجل كبير كده متعلق في وسط الاوضه. واستغربوا جه منين ده؟ سالوا امنا بتاعت البوابه، قالت لهم ما حدش جاب حاجه. سالوا امنا الثانيه المسؤوله، قالوا ما حدش جاب حاجه. كل الامهات مش عارفين جه منين. ولسه محتارين كده وسط باب الدير بيخبط، واحد يقول لهم كده شكله عليه ذهول، قال لهم ما لقيتوش حاجه غريبه في الدير عندكم؟ قالوا له حاجه غريبه يعني ايه؟ قال لهم يعني ربع عجل. قال له احنا لقينا ربع عجل مش عارفين جالنا منين. قال لهم انا مذهول من امبارح بالليل لغايه دلوقتي ببدلتي، قاعد كده مش عارف انا في حلم ولا في علم. قال له ازاي يعني؟ قال لهم اصل انا كان عندي قضيه، وقضيه مهمه خالص، ممكن نضيع كل اللي ورايا واللي قدامي لو خسرتها. اتشفعت بابو سيفين فتأجلت القضيه، اتشفعت بقديسه برباره اتأجلت القضيه، اتشفعت بماري مينا اتأجلت القضيه، اتشفعت بماري جرجس فحكمت ليها القضيه. فانا امبارح خدت عجل ورايح بيه ماري جرجس عشان خاطر اوقف النادر بتاعي. في نص السكه قابلني واحد لابس ظابط، قال لي انت رايح فين؟ قلت له رايح دير ماري جرجس عشان عليا نادر اودي له العجل ده. فجابني لغايه الباب هنا اهوت بالعجل، وقال لي خبط على الباب ده. قلت له ده دير ابو سيفين وانا رايح دير ماري جرجس، العجل ده دير ماري جرجس. وخدت العجل ومشيت لغايه نص السكه تاني. فقابلني مره اخرى، قال لي انت رايح فين؟ قلت له رايح الدير بتاع ماري جرجس عشان عليا نادر. لقيته جابني لغايه هنا اهوت وقفت. قلت له يا حضرة الضابط انا رايح دير ماري جرجس مش دير ابو سيفين. فلقيته بيقول لي انت ايه اللي حصل معاك؟ قلت له اصل انا كان عندي قضيه واتشفعت بابو سيفين اتاجلت ست بربره اتاجلت بماري مينا اتاجلت، ولما اتشفعت بماري جرجس حكم ليا فراح اوديله النادر. قال له ايه رأيك بقى، احنا الاربعة كنا بنترافع عنك في القضية، مش كل ياخد ياخد حسابه. وراح ماسك السيف بتاعه وراح بنفسه دابح العجل ومقطعه اربعة ونشيل من الربع بتاعك ده، هو دخلته جوه لقيت الابواب بتتفتح قدامي، دخلته وعلقته ووش مشي معايا وانا شايل كل ربع او ديه المكان بتاعه. فانا مش عارف انا بحلم ولا بعمل ايه، عشان كده جيت استفسر يقول لقيته حاجة ولا ما لقيتهاش. حتى في الحاجات البسيطة له دالة، له علاقة بناته اللي في الدير. قصة اخرى اخيرة احتقالكو، كان برضو ايام زمان وامنا اشترت اذان كبير كده، هو حلة كبيرة تنفع الدير بسبعة جنيه، كانت زمان سبعة جنيه من 30 سنة يعني لها قيمة، وكان فحيل قوي بالاذان الجديد ده، وطبخ فيه طبخة العيد وعملوا شوية لحمة وخدوا اللحمة وبعدين سابوا الشوربة قال نطبخ عليها تاني يوم. كنت تاني يوم يدوروا على الشوربة مش لاقيينها، على الاذان مش لاقيين. امنا الرئيسة زعلت خالص، ده الاذان لسه جديد اول طبخة نطبخ فيه بسبعة جنيه ويضيع كده، هو راح فين؟ مين اللي سرق؟ يسألوا الأمهات مفيش حد شاف حاجة. فزعلت خالص وقالت يبقى بصي فين بقى، مش قادر يحرس المكان بتاعه، ازاي يتسرق من غيره حاجة مش قادر يحرس مكانه. فقالها في ليلة أبو سيفين، ودي ظهر كتير قوي الأمهات هناك لغاية النهاردة، فقالها قال لها أنت زعلانة ليه؟ قالت له ما زعلش ازاي، مش قادر تحرس مكانك، ازاي يتسرق الأذان واحنا جايبينه سبعة جنيه؟ قال لها يا ستي ما اتسرقش ولا حاجة، لكن بناتك سابوا الشربة مكشوفة وجه تعبان وبخ في الشربة، فأنا خفت عليهم، فجيت بالليل خدت الأذان كبيت الشربة في الجنينة وكفيت الأذان هناك حتى إيه تحت الشجرة اللي هناك. قلت له طب يا أخويا مش كنت تشيل السم وتسيب لنا الشربة؟ قال لها إذا كنت عملت كده وإنتوا بتقولوا مش حارس مكانكم، أمال اللي بقى يبقى لو كنت شلتها كده مسكاك كنت عملتوا إيه؟ الحقيقة في هذه الفترة بالذات معجزات كثيرة للقديس أبو سيفين بتحصل، كل يوم تم نسمع عن معجزة. الزيت بتاع القديس أبو سيفين اللي بياخده بإيمان، ياما ناس خدوه بإيمان ورشموا أماكن المرض وكانت بتشفى. الصلبان الجلد اللي بيعملها الأمهات لها أيضا فعالية كثيرة، سمعت عن اكثر من قصه للصلبان دي بتطلع نور. كان في اسره دايما في خلاف بين الزوج والزوجه، وراحوا مره الدير ظروف خدوا صليب من اللي بيتعلق في الحيطه، وبيقولوا انه الصليب ده بيطلع نور بين وقت واخر، ومن اول ما دخل الصليب ده جوه البيت الاسره دي في سلام وفي هدوء، ما حصلش خلاف منهم اطلاقا. بكره العيد بتاع القديس ابو سيفين يا ريت نعمل علاقه معاه، يا ريت نعمل صداقة معه، يتمتل شفاعته. بركة هذا القديس العظيم تكون معنا. كل سنة وانتم طيبين.